بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البيوع والكسب والزهد. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على مشروعية الإحسان في العمل، وبالدرجة الأولى الإحسان في عمل الطاعات، العمل الأخروي من أداء الفرائض والواجبات والتقرب إلى الله بالمستحبات على الوجه المشروع، ويلحق بذلك كل عمل يعمله الإنسان لنفسه أو لغيره من الصناعات والمنافع، أن يحسنه ويبذل جهده في إحسانه فيكون من جملة المحسنين. ومن رحمة الله وفضله أن كل عمل أخروي أو دنيوي قصد صاحبه فيه القربة فإنه يؤجر عليه ولو كان من الأعمال الدنيوية، وإذا قصد بعمله الدنيوي الاستعانة على العمل الأخروي كتب الله أجره في العمل الدنيوي. وإذا نوى في العادة، في العمل الذي هو على سبيل العادة، إذا نوى به التقوي على الطاعة والاستعانة به على فعل ما أمر الله به أو حث عليه، فإنه يتحول إلى عبادة، تنقلب العادة إلى عبادة. والمقصود أنه يتعين الإحسان في كل عمل يجاوله الإنسان في حدود الشرع. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.
وهذا الحديث يتعلق بالمعاملات، وفيه الترغيب إلى خلق السماحة، فيكون المسلم سمحا إذا باع من أخيه المسلم، ومن السماحة أن يكون صدوقا في المعاملة بعيدا من الغش، سهلا وسمحا في الشراء أن يكون صاحب سماحة إذا اشترى من أخيه المسلم سلعة، وذلك بحسن التخاطب والتراجع والصدق في الأقوال، ويلحق بذلك القضاء والاقتضاء. إذا اقتضى ممن أسلفه مالا أو خدمة، أسلفه مالا أو مالا في خدمة أحسن في الاقتضاء وصار سهلا فيه، فلا يشق على المدين بما يعنته، وإنما إن كان موسرا خاطبه بالمعروف حتى يقتضي منه، وإن كان معسرا أنظره كما أمر الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهكذا السماحة لا تكون في شيء من الأشياء إلا حسن، وصارت عاقبته حميدة ونتيجته حسنة.
عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه مرفوعا: إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكن يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون.
هذا الذم الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجار، المراد به صنف من التجار، وهم الذين وصفهم بهاتين الصفتين الذميمتين: الكذب في البيع والشراء والتعامل مع الناس، وكثرة الحلف، الحلف الذي يكون منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فمن كان من التجار هذا خلقه وهذا تعامله، فإنه يصدق عليه هذا الوصف، وهو الفجور عندما يكون كاذبا في التعامل، ويكون غشاشا كذلك لإخوانه المسلمين، وحلافا لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وأما التاجر أو التجار أهل الصدق والوفاء والسماحة في الشراء والبيع والاقتضاء، فإنهم في أعلى المنازل وخير المراتب عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأثر: التاجر الأمين مع الصديقين يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عبيد بن رفاعة قال: أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق.
هذا الحديث كما سبق في الحديث الأول أن التجار فجار إلا من اتقى وبر وصدق، فكأن التجار ينقسمون إلى قسمين: تجار لا يبيعون ويشترون إلا بالكذب والحلف الكاذب، فهؤلاء هم الفجار، وتجار أهل صدق وسماحة ووفاء ورحمة وحسن خلق، فهؤلاء هم الذين يثابون ويكرمهم الله تبارك وتعالى بخير المنازل في الآخرة، فهم مع النبيين والصديقين كما جاء في الأثر.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال: يا معشر التجار، حتى إذا اشرأبوا قال: إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق.
هذا الحديث بمعنى الحديث الأول، أن صنفا من التجار فجار، وهم الذين لا يتورعون من الكذب والحلف وارتكاب المآثم، فإنهم يبعثون فجارا. ومن اتقى الله فصدق وصار سمحا وبارا في تعامله فإنه مأجور مهما كثر ماله، وقد أدى حق الله من المال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده.
الحديث صريح في ترغيب الناس أن يعملوا بأيديهم ليأكلوا من عمل أيديهم، إما بالبيع والشراء، وإما بحرث الأرض، وإما بمجاولة الصنائع على اختلاف أنواعها لينتج عن ذلك ما ينتفع به الإنسان من النقود والمواد التي لا غنى للإنسان البشري عنها من الكسوة والمأكل والمشرب والمركب والمسكن والزوجة والولد ونحو ذلك. وفي الحديث دليل على أن العمل باليد لا يجري بأهل الفضل، وإنما يؤجرون عليه. فلو كان العمل باليد يجري بأهل الفضل ما فعله الرسل والأنبياء، فالأنبياء كلهم دخلوا الأسواق وعملوا بأيديهم وشاركوا الناس، حتى إن كفار قريش أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل السوق لقضاء حاجاته، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. رد الله عز وجل عليهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فلا يجري عمل اليد ومجاولة المهن التي يعود نفعها على الإنسان لا يجري بأهل الفضل أبدا.
عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكرا الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسوله ليس له إلا النار يوم يلقى الله.
في الحديث دليل على مشروعية المذاكرة لا سيما بين أهل وتحفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكر أصحابه، ومن جملة ذلك ما جاء في هذا الحديث من مذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة، فبين له حال الدنيا وأنها خضرة حلوة، يعني يطمع فيها الناس إن لم يجعلوا لمطامعهم حد بشرع الله تبارك وتعالى. فمن أخذها بحقها بورك له فيها، أي صدق في المعاملة وأحسن في العمل واتقى الله أجمل في الطلب ولم يأخذ شيئا بغير حقه، فإنه نجا من خطرها. وأما من تخوض في المال ولم يؤدي حق الله منه ولم يتورع عن حرامه ويقتصر على حلاله، فإن التخوض هذا الذي هو العبث والإسراف في المال وأخذه من غير حله يسمى تخوض في مال الله، عقوبة صاحبه النار وبئس القرار يوم يلقى الله عز وجل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
هذا الحديث يؤكد معنى الحديث الذي قبله وزيادة، وذلك أن الإنسان في دنياه يجب أن يكون عاملا فيها بشرع الله تبارك وتعالى، مؤثرا آخرته على دنياه، مقتصرا فيها على الحلال تاركا للحرام، مبتعدا عن الآثام، لأن الله عز وجل خلق الدنيا وجعلها دار عمل، وخلق فيها الخليقة على اختلاف أنواعها وابتلاهم، وعلى رأس المبتلين المكلفون من عالم الإنس والجن، فإن الله عز وجل سيجازيهم في دار الجزاء على العمل الدار البرزخية والأخروية من جنس عملهم، لأنه خلقهم ليعملوا بطاعته ويتركوا معصيته. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا، وفتنها متعددة، منها فتنة المال، ومنها فتنة الولد، ومنها فتنة النساء. وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة النساء، وضرب المثل ببني إسرائيل إن أول فتنتهم صارت في النساء بالتبرج والتبختر وعدم القيام بحق الله عز وجل عليهن، فعمت الفتنة الرجال والنساء، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من السلوك الذي سلكه بنو إسرائيل حيث تركوا لنسائهم الحنان فأتوا بأسباب الفجور من التهتك والعري والتبرج، ولكن الكثير من النساء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام تبعوا نساء بني إسرائيل في ذلك، والقليل هم الذين انتفعوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وأعظم فتنة على الإطلاق يجب أن يحذرها العبد الفتنة في الدين بالإشراك بالله والابتداع والإحداث في دين الله. وغشيان الكبائر التي تغضب الله عز وجل، هذه من أعظم الفتن التي يجب أن تتقى وأن يبتعد الإنسان منها حتى يفوز برضا الله تبارك وتعالى وجنته، وينجو من غضبه وأليم عقابه.
هذه مجموعة من الأسئلة. سائل يسأل يقول: شخص يريد أن يتزوج ولكن لا سكن عنده، ويريد أن يسكن مع أهله، وبيت أهله فيه أخوان له ودش، فهل يجوز له المقام معهم وهو يخشى على نفسه؟
المبادرة إلى الزواج أمر مشروع مرغب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. فإذا كنت تملك مؤنة الزواج فبادر إلى الزواج، وليكن سكنك في البيت في جانب منه يكفيك، ولو ضاق بك، وتبتعد عن أهل الدش وعن أخويك لئلا ينظر إلى زوجتك، والله سبحانه وتعالى ييسر الأمور، فلا تقصر في هذا. والأهل جاهدهم بقدر ما تستطيع، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن.
يقول: شخص اتهم في قضية الزنا مع زوجة جاره، وطلبوا منه أن يحلف في ضريح شخص مقدس وباسم هذا الشخص المقدس، فحلف مضطرا، وهذا حل عرفي، ولم تنتهي المشكلة عند هذا بل استمرت، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل عمل إجرام. أولا حلف بغير الله تبارك وتعالى، وعظم غير الله عندما يحلف بذات صاحب الضريح، معنى ذلك أنهم ما رضوا أن يحلف بالله، لأنهم عظموا صاحب الضريح أعظم من الله، فهذا يرتقي إلى الشرك الأكبر. وهو يدعي الاضطرار، هذا الاضطرار ليس له مبرر، لأنه لا يمكن أن يضع السيف على رقبته فيقتلوه، ولكن يحاكموه محاكمة على ما عندهم من القوانين، التي عرف بأنهم لا يقتلون الزاني، فلا يجوز له أن يقدم على هذا المنكر، وإن كان قد فعل فعليه بالتوبة الصادقة وعدم العود والندم على ما فعل، وعليه أن ينصح هذه القبيلة التي هذا عرفها وهو عرف جاهلي، كما كان أهل الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون.
هذا السائل من هولندا يقول: ما صحة الحديث الذي يحث على المكوث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين؟
الحديث صحيح، وكان السلف الصالح يحرصون على ذلك، فهو صحيح.
هذا سائل يقول: ماذا يقول الإمام بين كل تكبيرة في صلاة العيد؟
يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
سؤاله أيضا: هل للعيد خطبة واحدة أم خطبتان مثل الجمعة؟
الأمر في هذا الحكم واسع، فإن فعل خطبتين قياسا على الجمعة فحسن، وإن اقتصر على واحدة فلا حرج عليه.
يقول: هل يجوز جمع كفارات الصيام بحيث تدفع في نهاية رمضان، وهل تخرج مالا أم طعاما؟
تخرج طعاما لا تخرج مالا، وسواء تقدمت أو تأخرت لا يضر.
هذا السائل يقول: امرأة عمرها يناهز 73 عاما بدأت تعاني من فقدان الذاكرة أحيانا، هل يجوز إخبارها عن الصيام علما بأنها أمس عانت من عطش شديد لارتفاع درجة الحرارة، وقالت: أعطوني ماء، فقلنا لها: رمضان يا أماه، فقالت: نسيت، ولكنها عطشت عطشا شديدا حتى لصقت شفتاها على بعضهما، الشيء الذي دفع ابنها أن يعطيها شربة ماء شفقة عليها ورحمة بها؟
لا حرج عليها في ذلك، فإنها مريضة، والمريض قد رخص الله عز وجل له. فإن كان إن كانت تستطيع الصوم بدون المشقة البالغة صامت في وقت أن تكون ذاكرتها موجودة، عقلها موجود، لأن العقل مناط التكليف. وأما إذا فقدت الذاكرة فيسقط عنها كل عمل كلف به بنو آدم. فإذا تحسن حالها في الإمكان أن تقضي ما فاتها، وإن تمادى بها الكبر والحاجة وفقدان الذاكرة فيطعم عنها عن كل يوم مسكين.
هذا سائل يقول: نقيم في بلد كافر ونود معرفة أصناف زكاة الفطر، وهل المواد المستعملة للطبخ كالتوابل والزيت والملح والقهوة والسكر والحليب تدخل في ذلك؟
الذي يدخل في ذلك الطعام بجميع أصنافه، من الأرز والبر والدقيق والذرة والدخن والأقط والتمر، كل ذلك يجزي. أما القهوة والشاي وما شاكل ذلك فلا يجزي.
السؤال الأخير: إذا كنت صائما وأدركت الإمام قد شرع في صلاة الجماعة، فهل أعجل الإفطار أم أؤجله بعد الصلاة؟
لا، عجل الإفطار تقضى حاجتك تصيب السنة واذهب إلى الصلاة، فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي ولا حرج عليك.
هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب البيوع والكسب والزهد. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث دليل على مشروعية الإحسان في العمل، وبالدرجة الأولى الإحسان في عمل الطاعات، العمل الأخروي من أداء الفرائض والواجبات والتقرب إلى الله بالمستحبات على الوجه المشروع، ويلحق بذلك كل عمل يعمله الإنسان لنفسه أو لغيره من الصناعات والمنافع، أن يحسنه ويبذل جهده في إحسانه فيكون من جملة المحسنين. ومن رحمة الله وفضله أن كل عمل أخروي أو دنيوي قصد صاحبه فيه القربة فإنه يؤجر عليه ولو كان من الأعمال الدنيوية، وإذا قصد بعمله الدنيوي الاستعانة على العمل الأخروي كتب الله أجره في العمل الدنيوي. وإذا نوى في العادة، في العمل الذي هو على سبيل العادة، إذا نوى به التقوي على الطاعة والاستعانة به على فعل ما أمر الله به أو حث عليه، فإنه يتحول إلى عبادة، تنقلب العادة إلى عبادة. والمقصود أنه يتعين الإحسان في كل عمل يجاوله الإنسان في حدود الشرع. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الحديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء.
وهذا الحديث يتعلق بالمعاملات، وفيه الترغيب إلى خلق السماحة، فيكون المسلم سمحا إذا باع من أخيه المسلم، ومن السماحة أن يكون صدوقا في المعاملة بعيدا من الغش، سهلا وسمحا في الشراء أن يكون صاحب سماحة إذا اشترى من أخيه المسلم سلعة، وذلك بحسن التخاطب والتراجع والصدق في الأقوال، ويلحق بذلك القضاء والاقتضاء إذا اقتضى ممن أسلفه مالا أو خدمة، أسلفه مالا أو مالا في خدمة أحسن في الاقتضاء وصار سهلا فيه، فلا يشق على المدين بما يعنته، وإنما إن كان موسرا خاطبه بالمعروف حتى يقتضي منه، وإن كان معسرا أنظره كما أمر الله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وهكذا السماحة لا تكون في شيء من الأشياء إلا حسن، وصارت عاقبته حميدة ونتيجته حسنة.
عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه مرفوعا: إن التجار هم الفجار. قيل: يا رسول الله، أوليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكن يحدثون فيكذبون ويحلفون فيأثمون.
هذا الذم الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التجار، المراد به صنف من التجار، وهم الذين وصفهم بهاتين الصفتين الذميمتين: الكذب في البيع والشراء والتعامل مع الناس، وكثرة الحلف، الحلف الذي يكون منفقة للسلعة ممحقة للكسب. فمن كان من التجار هذا خلقه وهذا تعامله، فإنه يصدق عليه هذا الوصف، وهو الفجور عندما يكون كاذبا في التعامل، ويكون غشاشا كذلك لإخوانه المسلمين، وحلافا لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وأما التاجر أو التجار أهل الصدق والوفاء والسماحة في الشراء والبيع والاقتضاء، فإنهم في أعلى المنازل وخير المراتب عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأثر: التاجر الأمين مع الصديقين يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
عن عبيد بن رفاعة قال: أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق.
هذا الحديث كما سبق في الحديث الأول أن التجار فجار إلا من اتقى وبر وصدق، فكأن التجار ينقسمون إلى قسمين: تجار لا يبيعون ويشترون إلا بالكذب والحلب الكاذب، فهؤلاء هم الفجار. وتجار أهل صدق وسماحة ووفاء ورحمة وحسن خلق، فهؤلاء هم الذين يثابون ويكرمهم الله تبارك وتعالى بخير المنازل في الآخرة، فهم مع النبيين والصديقين كما جاء في الأثر.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فقال: يا معشر التجار، حتى إذا اشرأبوا قال: إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق.
هذا الحديث بمعنى الحديث الأول، أن صنفا من التجار فجار، وهم الذين لا يتورعون من الكذب والحلف وارتكاب المآثم، فإنهم يبعثون فجارا. ومن اتقى الله فصدق وصار سمحا وبارا في تعامله فإنه مأجور مهما كثر ماله وقد أدى حق الله من المال.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده.
الحديث صريح في ترغيب الناس أن يعملوا بأيديهم ليأكلوا من عمل أيديهم، إما بالبيع والشراء، وإما بحرث الأرض، وإما بمجاولة الصنائع على اختلاف أنواعها لينتج عن ذلك ما ينتفع به الإنسان من النقود والمواد التي لا غنى للإنسان البشري عنها من الكسوة والمأكل والمشرب والمركب والمسكن والزوجة والولد ونحو ذلك. وفي الحديث دليل على أن العمل باليد لا يجري بأهل الفضل، وإنما يؤجرون عليه. ولو كان العمل باليد يجري بأهل الفضل ما فعله الرسل والأنبياء، فالأنبياء كلهم دخلوا الأسواق وعملوا بأيديهم وشاركوا الناس، حتى إن كفار قريش أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يدخل السوق لقضاء حاجاته، كما قال الله عز وجل عنهم: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. رد الله عز وجل عليهم: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. فلا يجري عمل اليد ومجاولة المهن التي يعود نفعها على الإنسان لا يجري بأهل الفضل أبدا.
عن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة فتذاكر الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها. ورب متخوض في مال الله ومال رسوله ليس له إلا النار يوم يلقى الله.
في الحديث دليل على مشروعية المذاكرة، لا سيما بين أهل العلم، حتى تعمر المجالس بالطاعة وتحضرها الملائكة وتحفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذاكر أصحابه، ومن جملة ذلك ما جاء في هذا الحديث من مذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة، فبين له حال الدنيا وأنها خضرة حلوة، يعني يطمع فيها الناس إن لم يجعلوا لمطامعهم حد بشرع الله تبارك وتعالى. فمن أخذها بحقها بورك له فيها، أي صدق في المعاملة وأحسن في العمل واتقى الله أجمل في الطلب ولم يأخذ شيئا بغير حقه، فإنه نجا من خطرها. وأما من تخوض في المال ولم يؤدي حق الله منه ولم يتورع عن حرامه ويقتصر على حلاله، فإن التخوض هذا الذي هو العبث والإسراف في المال وأخذه من غير حله يسمى تخوض في مال الله، عقوبة صاحبه النار وبئس القرار يوم يلقى الله عز وجل.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
هذا الحديث يؤكد معنى الحديث الذي قبله وزيادة، وذلك أن الإنسان في دنياه يجب أن يكون عاملا فيها بشرع الله تبارك وتعالى، مؤثرا آخرته على دنياه، مقتصرا فيها على الحلال تاركا للحرام، مبتعدا عن الآثام، لأن الله عز وجل خلق الدنيا وجعلها دار عمل، وخلق فيها الخليقة على اختلاف أنواعها وابتلاهم، وعلى رأس المبتلين المكلفون من عالم الإنس والجن، فإن الله عز وجل سيجازيهم في دار الجزاء على العمل، الدار البرزخية والأخروية، من جنس عملهم، لأنه خلقهم ليعملوا بطاعته ويتركوا معصيته. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا، وفتنها متعددة، منها فتنة المال، ومنها فتنة الولد، ومنها فتنة النساء، وبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فتنة النساء، وضرب المثل ببني إسرائيل إن أول فتنتهم صارت في النساء بالتبرج والتبختر وعدم القيام بحق الله عز وجل عليهن، فعمت الفتنة الرجال والنساء، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من السلوك الذي سلكه بنو إسرائيل، حيث تركوا لنسائهم العنان فأتوا بأسباب الفجور من التهتك والعري والتبرج، ولكن الكثير من النساء من أمة محمد عليه الصلاة والسلام تبعوا نساء بني إسرائيل في ذلك، والقليل هم الذين انتفعوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وأعظم فتنة على الإطلاق يجب أن يحذرها العبد الفتنة في الدين بالإشراك بالله والابتداع والإحداث في دين الله، وغشيان الكبائر التي تغضب الله عز وجل. هذه من أعظم الفتن التي يجب أن تتقى وأن يبتعد الإنسان منها حتى يفوز برضا الله تبارك وتعالى وجنته، وينجو من غضبه وأليم عقابه.
هذه مجموعة من الأسئلة. سائل يسأل يقول: شخص يريد أن يتزوج ولكن لا سكن عنده، ويريد أن يسكن مع أهله، وبيت أهله فيه أخوان له ودش، فهل يجوز له المقام معهم وهو يخشى على نفسه؟
المبادرة إلى الزواج أمر مشروع مرغب فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. فإذا كنت تملك مؤنة الزواج فبادر إلى الزواج، وليكن سكنك في البيت في جانب منه يكفيك، ولو ضاق بك، وتبتعد عن أهل الدش وعن أخويك لئلا ينظر إلى زوجتك، والله سبحانه وتعالى ييسر الأمور فلا تقصر في هذا. والأهل جاهدهم بقدر ما تستطيع، كما قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن.
يقول: شخص اتهم في قضية الزنا مع زوجة جاره، وطلبوا منه أن يحلف في ضريح شخص مقدس وباسم هذا الشخص المقدس، فحلف مضطرا، وهذا حل عرفي، ولم تنتهي المشكلة عند هذا بل استمرت، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل عمل إجرام. أولا حلف بغير الله تبارك وتعالى، وعظم غير الله عندما يحلف بذات صاحب الضريح، معنى ذلك أنهم ما رضوا أن يحلف بالله، لأنهم عظموا صاحب الضريع أعظم من الله، فهذا يرتقي إلى الشرك الأكبر. وهو يدعي الاضطرار، هذا الاضطرار ليس له مبرر، لأنه لا يمكن أن يضع السيف على رقبته فيقتلوه، ولكن يحاكموه محاكمة على ما عندهم من القوانين التي عرف بأنهم لا يقتلون الزاني، فلا يجوز له أن يقدم على هذا المنكر، وإن كان قد فعل فعليه بالتوبة الصادقة وعدم العود والندم على ما فعل، وعليه أن ينصح هذه القبيلة التي هذا عرفها، وهو عرف جاهلي كما كان أهل الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون.
هذا سائل من هولندا يقول: ما صحة الحديث الذي يحث على المكوث في المسجد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين؟
الحديث صحيح، وكان السلف الصالح يحرصون على ذلك، فهو صحيح.
هذا سائل يقول: ماذا يقول الإمام بين كل تكبيرة في صلاة العيد؟
يحمد الله ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين.
سؤاله أيضا: هل للعيد خطبة واحدة أم خطبتان مثل الجمعة؟
الأمر في هذا الحكم واسع، فإن فعل خطبتين قياسا على الجمعة فحسن، وإن اقتصر على واحدة فلا حرج عليه.
يقول: هل يجوز جمع كفارات الصيام بحيث تدفع في نهاية رمضان، وهل تخرج مالا أم طعاما؟
تخرج طعاما لا تخرج مالا، وسواء تقدمت أو تأخرت لا يضر.
هذا السائل يقول: امرأة عمرها يناهز 73 عاما بدأت تعاني من فقدان الذاكرة أحيانا، هل يجوز إخبارها عن الصيام علما بأنها أمس عانت من عطش شديد لارتفاع درجة الحرارة، وقالت: أعطوني ماء، فقلنا لها: رمضان يا أماه، فقالت: نسيت، ولكنها عطشت عطشا شديدا حتى لصقت شفتاها على بعضهما، الشيء الذي دفع ابنها أن يعطيها شربة ماء شفقة عليها ورحمة بها؟
لا حرج عليها في ذلك، فإنها مريضة، والمريض قد رخص الله عز وجل له، فإن كان إن كانت تستطيع الصوم بدون المشقة البالغة صامت في وقت أن تكون ذاكرتها موجودة، عقلها موجود، لأن العقل مناط التحليل. وأما إذا فقدت الذاكرة فيسقط عنها كل عمل كلف به بنو آدم، فإذا تحسن حالها في الإمكان أن تقضي ما فاتها، وإن تمادى بها الكبر والحاجة وفقدان الذاكرة فيطعم عنها عن كل يوم مسكين.
هذا سائل يقول: نقيم في بلد كافر ونود معرفة أصناف زكاة الفطر، وهل المواد المستعملة للطبخ كالتوابل والزيت والملح والقهوة والسكر والحليب تدخل في ذلك؟
يدخل في ذلك الطعام بجميع أصنافه، من الأرز والبر والدقيق والذرة والدخن والأقط والتمر، كل ذلك يجزي. أما القهوة والشاي وما شاكل ذلك فلا يجزي.
السؤال الأخير: إذا كنت صائما وأدركت الإمام قد شرع في صلاة الجماعة، فهل أعجل الإفطار أم أؤجله بعد الصلاة؟
لا، عجل الإفطار واقضى حاجتك تصيب السنة واذهب إلى الصلاة، فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي ولا حرج عليك.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.